الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزيران وسحب سلاح المخيمات مرادفان والعين على سلاح الحزب، عون إلى بغداد وعرقجي في بيروت غدا، سلاح المخيمات إلى السحب ووصول وفد فلسطيني رفيع، جعجع مسؤولو الممانعة يحرضون الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بالتسليم. بر تكليف لجنة بإعداد رسالة لمجلس الأمن للتجديد لليونيفل، وحزب الله لا يزال يلتزم وقف النار. وزير الصناعة يطلب استثناء القطاع الصناعي من الرسوم على المازوت، ووزير الاقتصاد يحذر من الزيادة على الخبز. باريس سان جيرمان بطلا لدوري أوروبا لأول مرة في تاريخه. تفاصيل الصباحية الثانية من لبنان الحر مع جورج الهاني ورانيا غصيبي. باكورة حزيران زيارات ولقاءات وطائرات في أكثر من موقع وأبرزها بيروت. ففي وقت يتوجه الرئيس عون إلى بغداد اليوم، يزور لبنان غدا وزير الخارجية الإيراني، على أن هذا الشهر سيكون حافلا بخطوات ولقاءات وإجراءات لسحب سلاح المخيمات، مع أن بعض الممانعين يجولون ويصلون لحض الفصائل على عدم التسليم بحسب رئيس القوات. في أي حال، المطلوب أن تكر سبحة التسليم لأي سلاح لا يسلم بهيبة الدولة وكيانيتها كيانا نهائيا لجميع اللبنانيين.
إذن يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم إلى العراق في زيارة رسمية، وكان عون وجه الشكر لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال على إفاده بعثة رسمية للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها، ما يعكس الاهتمام الكبير بدعم لبنان. وأمل الرئيس عون بأن تشكل النتائج التي عدت بها البعثة الإماراتية قاعدة واضحة لحاجات لبنان وللتعاون مستقبلا.
في بيروت يحط غدا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن يستهل لقاءاته باجتماع مع وزير الخارجية يوسف رشي، وتشمل جولته الأسبوع المقبل مصر أيضا.
إلى ذلك، يصل إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل وفد أمني وعسكري رفيع المستوى من السلطة الفلسطينية لمناقشة تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات وفق الاتفاق مع الدولة اللبنانية، خلال زيارة الرئيس محمود عباس بيروت في 21 أيار الماضي في إطار خطة الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات وحصر السلاح بيدها. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الفلسطيني سيلتقي نظراءه من الجيش اللبناني من أجل التوافق على آلية نهائية لسحب السلاح الثقيل منه والمتوسط، وتحديد التوقيت الذي يرجح أن يبدأ الاثنين 16 حزيران، أي بعد عطلة عيد الأضحى، والخارطة الجغرافية للعملية التي ستكون تدريجية، إذ ستنطلق من مخيمات بيروت، شتيلة، برج البراجني ومارلياس لما لها من رمزية في العاصمة وقرب مطار الشهيد رفيق الحريري.
ووفقا للمصادر، فأن سحب السلاح الفلسطيني سيتدحرج من مخيمات بيروت إلى مخيم الجليل في البقاع ويفل، ثم البداوي في الشمال، فيما مخيم نهر البارد تحت سلطة الدولة، ثم في مرحلته الأخيرة إلى مخيمات الجنوب بدءا بالبص والرشيدي والبرج الشمالي في صور، وهي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، ثم إلى مخيمي المية ومية وعين الحلوي في صيدا.
ورغم عدم وجود أي مسؤول فلسطيني من حركة فتح أو فصائل المنظمة في اللجان المشتركة، وتحديدا السفير أشرف دبور أو أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات، وبعد الحديث عن تململ داخل صفوف الفتحويين من هذا التغيب، أبلغ مصدر مسؤول في المنظمة التزامها بالبيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة الذي جمع الرئيسين الفلسطيني واللبناني في قصر بعبدة.
أما على مسار تحالف القوى الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، فأن تبليغهم تم عبر الجيش، وسيتم التوافق على آلية محددة، حيث يسود الاعتقاد أن غالبية الفصائل لا تملك سلاحا ثقيلا، وهي ستتعامل بإيجابية وإن كانت تطالب بمقاربة شاملة ومتكاملة للملف الفلسطيني، لا تكون حصرا بالسلاح وإنما بالحقوق المدنية والاجتماعية، وعلى قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة. وبين المسارين تبذل جهود واتصالات لعقد اجتماع فلسطيني لهيئة العمل المشترك في لبنان كإطار وطني جامع يضم كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للتوافق على موقف فلسطيني موحد من القضايا المطروحة ومنها السلاح، إلا أن ثمة عقبات تحول دون ذلك حتى الآن، ومنها تشكيل اللجان المشتركة وسط تساؤلات عن مصير الهيئة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ودورها ومن يحاورها.
وأعرب مسؤول فلسطيني لنداء الوطن عن خشيته أن تواجه عملية سحب السلاح عثرة في مخيم عين الحلوي، حيث المزيك السياسي والعقائدي المتنوع ومعادلة موازين القوى السياسية والعسكرية، فضلا عن وجود القوى الإسلامية ومنها المتشددة، إضافة إلى المطلوبين والأهم وجود مربعات أمنية داخل المخيم وكيفية التعامل مع هذه التعقيدات من دون موقف موحد.
الشرق الأوسط أشارت إلى أن الموضوع كان في صلب الاجتماع الذي ترأسه رئيس عون وحضره وزير الدفاع ميشيل منسا وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير المخابرات العميد توني أهوجي والمستشار الرئاسي للشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد توني منصور.
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لجنة كلفت بإعداد نص رسالة إلى المجلس الأمن الدولي لطلب التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل، وقال بري للشرق الأوسط إن لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه، وأشار إلى أن حزب الله لا يزال يلتزم وقف النار ويمتنع عن الرد على الخروقات الإسرائيلية، إضافة إلى تعاونه مع الجيش اللبناني لتسهيل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة اليونيفيل في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، مؤكدا أن الحزب سلم ما لديه من سلاح ولم يعترض على قيام الجيش اللبناني بتفكيك منشآته العسكرية.
وتأكد من مصادر وزارية أن طلب التجديد للقوات الدولية تصدر الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه للشرق الأوسط بقوله إن لجنة تشكلت لإعداد نص الرسالة في هذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي طلبا للتجديد من دون أي تعديل. وفي هذا السياق فإن الضغط الأمريكي لخفض عدد اليونيفيل وتعديل وظيفتها يتعارض كما تقول مصادر سياسية مع ما نص عليه القرار 1701 بزيادة عددها ليبلغ 15,000 جندي، وأن البحث بتعديل مهامها بإطلاق حرية تحركها في الجنوب بمعزل عن مشاركة الجيش يعني وجود نية لتطبيقه تحت البند السابع، وبالتالي إلى تحويلها لقوة رادعة، وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التي لن تتأمن وتبدو مستحيلة باستعداد عدد من الدول الأعضاء لاستخدام حق النقض الذي يعطل صدوره، وذلك بالإشارة إلى اعتراض روسيا وفرنسا والصين.
وسألت المصادر ما الجدوى من سحب اليونيفيل من الجنوب استجابة لرغبة إسرائيل، وهل يصب التلويح بسحبها أو بخفض عددها وتعديل مهامها على فرضية أن الولايات المتحدة بحاجة لاسترضاء إسرائيل ولكن من لبنان لشراء غضبها حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمال التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي، مع العلم بأن غياب اليونيفيل عن الجنوب يعني تحويله إلى صحراء أمنية تعيد إليها الفوضى وتدخله في مواجهات جديدة في ظل غياب الشاهد الدولي لتطبيق القرار 1701 وانعدام أي حضور ميداني لأصحاب الخوذات الزرقاء، أم أن التهويل في هذا السياق هو للضغط على لبنان للإسراع بسحب سلاح حزب الله دون ربط ذلك بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف النار؟ وتحذر المصادر من إقحام لبنان في مغامرة عسكرية تريدها إسرائيل من خلال الاستغناء عن دور اليونيفيل وتسعى إلى تحويل القرى الأمامية إلى شريط حدودي تبقيه تحت النار وتحوله إلى منطقة عازلة غير صالحة للإقامة فيها.
كشف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عن أن مسؤولي الممانعة يحرضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من أشكال التسليم بالسلاح أو تسليم السلاح، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني. ولفت جعجع إلى أن السلطات المعنية مدعوة إلى عدم التراجع قيد أنولة عن قرار جمع السلاح غير الشرعي بدءا من المخيمات الفلسطينية في بيروت، معتبرا أن أي محاولة لتغيير هذا الجدول الزمني أو التلاعب به سيشكل ضربة قاضية للعهد الجديد والحكومة الجديدة وللآمال التي عقدها اللبنانيون على هذه المرحلة بالذات من أجل الخروج من وضع لا دولة إلى مرحلة الدولة الفعلية، مرحلة الاستقرار والازدهار وإعادة بناء الوطن.
أشارت مصادر سياسية متابعة لنداء الوطن إلى أن المواقف العلنية لقيادات حزب الله متوقعة، ولكن الأهم هو ما يدور في الجلسات المغلقة بين الدولة والحزب الذي بات يعلم أن قرار تسليم السلاح اتخذ ولا مفر منه، لذا عليه أن يبدي تجاوبا سريعا لحل هذه المسألة التي تشكل مطلبا ملحا في الداخل والخارج، وهي تأتي في إطار المرحلة الجديدة التي انطلقت في لبنان مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومساعي عودة العلاقات.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري وصف العلاقة بين حزب الله ورئيس الحكومة بأنها قائمة على ما تبقى من ود ولم تنقطع، وقنوات للتواصل ما زالت فاعلة، داعيا إلى الكف عن محاولات الاصطياد في الماء العكر وتصوير الأمور على غير حقيقتها كما قال. وعن الأجواء التي أحاطت لقاء كتلة الوفاء للمقاومة برئيس الجمهورية في بعبدة قال إنها كانت ممتازة وإيجابية، وتركز النقاش على عناوين أساسية تم التوافق عليها خصوصا في شأن إيجاد آليات فعالة لضمان استمرار سياسة لبنان الوطنية والحفاظ على وحدته، داعيا إلى الحفاظ على صفاء العلاقات مع رئيس الجمهورية مع أمل أن يمتد هذا الصفاء أيضا إلى العلاقة مع رئيس الحكومة. وأكد أن الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة سيظل صلبا، وسيبلغون المفادات الأمريكية مورغان أورتيغوس هذا الاجتماع الحازم هذا الإجماع الحازم، وإلا فأننا سنكون عرضة لأن يبتلعنا الدب الأسود بكل سهولة على حد تعبيره.
كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية نائب جورج عدوان عن أن اللجنة تدرس اقتراح قانون إلغاء المحكمة العسكرية، وتحدث عبر الام تي في عن مواجهة أي تدخلات سياسية في التشكيلات المرتقبة.
بصلاحية الأشخاص نحصرها بالعسكريين بسبب تأدية مهمتهم. بالنسبة للقضايا في وجهتين نظر، هل نترك الإرهاب وقضايا العمالة بالمحكمة العسكرية؟ قسم بقول لا، نحن بقلب النقاش، حتى في رأي أنه التمييز تبع أحكام المحكمة العسكرية يكون بغرفة تمييز مدني، وبكل الحالات في عنا مسار عم نشتغل عليه هو التشدد بحق الدفاع وبحق استئناف القرارات. كنا عم نشكي من عدم استقلالية القضاة وتبعيتهم لقوة معينة بحاجة لقضاة بكل معنى الكلمة، موجودين بالقضاء بس مغيبين لأنه ما بيوقفوا على أبواب سياسية. وبأكد أنه إذا التشكيلات بده يتدخل فيها المواقع السياسية أيا كانت بدنا نواجهها وعلنا وبالأسماء.
جنوبا، أعلنت وزارة الصحة سقوط قتيل باستهداف غارة إسرائيلية سيارة في دير الزهراني، وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي فإن المستهدف هو قائد الوحدة الصاروخية في قطاع شقيف في حزب الله محمد علي جمول، الذي شكلت أنشطته خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
أصيبت لبنانية بإطلاق نار عشوائي من جانب سوريا في اتجاه بلدة القصر الحدودية بحسب الوكالة الوطنية.
حضر موضوع إعادة الرسوم على المحروقات في اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الصناعة جعيسى الخوري، الذي طلب استثناء القطاع الصناعي من الرسوم على المازوت، قائلا أنه مادة حيوية وأساسية في تشغيل الآلات الصناعية، ما سينعكس تلقائيا على كلفة الإنتاج ويؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية وخفض قدراتها التصديرية والتنافسية، موضحا أن الرئيس سلام أظهر تفهما ووعد بمعالجة المسألة. إلى ذلك لفت عيسى الخوري إلى أنه يعمل مع وزير الطاقة جوصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم.
وبعد رفع أسعار المحروقات، حذر وزير الاقتصاد عامر البساط جميع التجار والمولدين وأصحاب المولدات من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي، كما أعطى التوجيهات اللازمة لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز، وشدد على أن أي مخالفة ستواجه بأقصى درجات الحزم، وسيحال المتلاعبون بالأسعار إلى القضاء المختص مع فرض أقصى العقوبات القانونية في حقهم.
شهدت مدينة الميناء طرابلس مساء السبت حالا من التوتر والغضب، وفي التفاصيل احتج عدد من الشبان في محيط مسرح ستيريو كواليس على عرض فني اعتبروه مسيئا للمقدسات الدينية، متهمين القائمين عليه بالتطاول على الله ورسوله، ومطالبين بإلغائه فورا ومنع أي نشاط مشابه مستقبلا على أرض المدينة.
في الصفحة الإقليمية والدولية، وفي زيارة دعم وعمل، حط وفد سعودي في دمشق وعلى رأسه وزير الخارجية فيصل بن فرحان، يرافقه مسؤولون من وزارتي المالية والاستثمار في السعودية. بن فرحان استهل زيارة لسوريا بالصلاة في المسجد الأموي في دمشق، ومن ثم التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وبعد لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني، تحدث عن استمرار دعم سوريا وشعبها، تأكيدا لوقوف الأخ مع أخيه، واعدا بحضور مزيد من الوفود للعمل المشترك.
أردت خلال هذه الزيارة أن تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي، لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية. أن المملكة ستقدم بمشاركة دولة قطر دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، وجاري العمل على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وسيتبع ذلك وفود اقتصادية في الأيام القادمة.
الشيباني الذي جدد شكر المملكة على مساهمتها في رفع العقوبات، لفت إلى بدء التعاون مع السعودية، قائلا إن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من خارجها بل من الشعب ولأجله.
وقد بدأت حكومتنا فعلا في اتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات. يسرنا أن نعلن أيضا أن سوريا والمملكة العربية السعودية تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. قوة هذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة، منطقة مستقرة تبنيها دول مستقرة.
على صعيد آخر، يزور الرئيس أحمد الشرع اليوم الكويت.
أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أنه تمكن من تصفية شقيق يحيى السنوار محمد السنوار في خلال عملية عسكرية في 13 أيار استهدفت مركز عمليات لحماس يقع تحت أحد المستشفيات في مدينة خان يونس.
المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف اعتبر أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة غير مقبول على الإطلاق، ويعيد التفاوض إلى الوراء.
وكانت حماس سلمت ردها الوسطاء وطالبت بإدخال بعض التعديلات عليه، ومنها وقف النار بالكامل نهائيا، وانسحاب إسرائيل كليا من القطاع، وضمان تدفق المساعدات، إضافة إلى الإفراج عن 10 رهائن وتسليم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
في غضون ذلك، أرجأ وفد وزراء الخارجية العرب زيارته الضفة الغربية بعدما منعه الجانب الإسرائيلي، وكان يضم وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
في الرياضة، حقق فريق الرياضي حامل اللقب فوزا كبيرا على مضيفه بيروت فيرست بنتيجة 110-72 على ملعب بلدية الشياح ضمن المرحلة 20 من بطولة لبنان لكرة السلة. أما دوليا فقد أحرز باريس سان جيرمان الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير 5-0 على فريق انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية في ميونخ. بهذا الانتصار حقق فريق العاصمة الفرنسية ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد فوزه بالدوري والكأس المحلية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس ربيعي معتدل غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد. غدا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات انخفاض إضافي في الحرارة وتنشط الرياح أحيانا لتلامس 50 كيلومترا في الساعة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خصوصا شمالا. كان في نشرة: حزيران وسحب سلاح المخيمات مرادفان والعين على سلاح الحزب. عون إلى بغداد وعرقجي في بيروت غدا. سلاح المخيمات إلى السحب ووصول وفد فلسطيني رفيع وجعجع مسؤولو الممانعة يحرضون الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بالتسليم. بري تكليف لجنة بإعداد رسالة لمجلس الأمن للتجديد لليونيفيل وحزب الله لا يزال يلتزم بوقف النار. وزير الصناعة يطلب استثناء القطاع الصناعي من الرسوم على المازوت ووزير الاقتصاد يحذر من زيادة على الخبز. باريس سان جيرمان بطل الدوري أو بطلا لدوري أوروبا لأول مرة في تاريخه. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة والشكر للزميل جوزيف كريم.